بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تم لنا بفضل الله تعالى الحديث في الدروس الماضية عن ثلاثة أركان من أركان الإيمان العظيمة، وهي الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزلة. وذكرنا أن الإيمان بالله سبحانه يتضمن الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وأن هذا يثمر عند المسلم أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له. فمن وحد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فإن ذلك يثبر عنده أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله. فإذا دعا يدعو الله وحده، وإذا سأل يسأل الله، وإذا استغاث يستغيث بالله، وإذا استجار يستجير بالله، فيخلص العبادة لله، ولا يصرف شيئا من العبادات الظاهرة أو الباطنة إلا لله وحده لا شريك له، فينجو بذلك من الذنب العظيم الذي لا يغفره الله، وهو الشرك، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وذكرنا الإيمان بالملائكة، وأن ذلك يتضمن الإيمان بوجودهم، والإيمان بكل ما صح من أخبارهم وأسمائهم وصفاتهم. والمؤمن إذا حقق ذلك استشعر عناية الله عز وجل به، وأن الله سبحانه هيأ له من الملائكة من يحفظونه بأمر الله، ومن يقيدون عليه كل حركة وكلمة ولفظة وعمل، ويستشعر أن هؤلاء الملائكة خلق خلقهم الله، وهم طائعون لله سبحانه منقادون لأمره، فيحبهم لطاعتهم لله، ويستحضر حينها مراقبة الله جل وعلا في جميع أعماله وأحواله، فإن الله مطلع عليه يراه ويشاهده. ويزداد إيمانا حينما يتأمل في الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب، وأن الله سبحانه لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل فينا كتابا يبين لنا فيه ما نعبده به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فحينها يخلص العمل لله جل وعلا، وحينها يجد السبيل واضحا بينا لعبادته لربه سبحانه فالله نزل القرآن تبيانا لكل شيء، أي شيء تحتاجه في أمر دينك أو دنياك فإن القرآن كفيل ببيانه لك. والمؤمن يكفيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجد فيهما اللذة والسرور والعيش الهنيئة والسعادة. وأما غير المؤمن ومن ضعف إيمانه فإنه لا يجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بسبب جهله بما دل عليه الكتاب والسنة. ومن لم يقنع بكتاب الله ولم يكفيه كتاب الله فلن يكفيه شيء آخر. أما حديثنا في هذا الدرس فإنه في الركن الرابع من أركان الإيمان بالله سبحانه، وسينتظم الحديث في هذا الدرس في 10 مسائل. المسألة الأولى في منزلة الإيمان بالرسل، والمسألة الثانية في معنى الإيمان بالرسل، والمسألة الثالثة فيما صح من ذكر عدد الرسل، والمسألة الخامسة في الفروق بين النبي والرسول، المسألة السادسة في الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، أو هي المسألة الخامسة الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، المسألة السادسة في ذكر أول الرسل وآخرهم، المسألة السادسة في بيان أنه ما من أمة إلا وبعث الله فيها نذيرا، ثم بعد ذلك المسألة التي تليها في بيان دعوة المرسلين ودعوة الأنبياء، ثم المسألة التاسعة في بيان أن الأنبياء والرسل بشر يلحقهم خصائص البشرية. ونختم الحديث عن هذا الركن العظيم ببيان ثمرات الإيمان به. فنبتدئ الحديث عن المسألة الأولى وهي منزلة الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل والأنبياء أصل من أصول الإيمان، فلا يتم الإيمان بالله تعالى ولا يتم الإيمان حقا إلا بالإيمان بهذا الأصل العظيم. ومن لم يؤمن بهم فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وقد سبق معنا من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وسبق معنا حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فدلت هذه الأدلة أن الإيمان بالرسل والأنبياء أصل من أصول الإيمان العظيمة، فلا يتم إيمان امرئ إلا به، إلا بالإيمان به. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فدلت هذه الآية أن الكفر بأحد هذه الأركان كفر بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية معنى الإيمان بالرسل. قال الشيخ رحمه الله في بيان ذلك: الإيمان بالرسل يتضمن 4 أمور. فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن بالرسل، فهذه الكلمة معناها أنه يؤمن بأن رسالتهم حق من الله تعالى. هذا هو الأمر الأول، يؤمن ويصدق ويقر بأن رسالة الأنبياء التي بعثوا بها حق من الله، فالله هو الذي أرسلهم وهو الذي بعثهم واصطفاهم. والأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم. ذكر الله في القرآن بعض الأنبياء قصهم علينا، فنؤمن بهؤلاء كما أمرنا الله جل وعلا، ونؤمن بهم على جهة التفصيل كما فصل القرآن وكما فصلت السنة. ومن هؤلاء الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وصالح وهود وإدريس، إلى آخر 25 نبيا جاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه. هؤلاء نؤمن بهم تفصيلا، فنقول من أنبياء الله إبراهيم، ومن أنبياء الله صالح، ومن أنبياء الله هود، ومن أنبياء الله لوط، إلى آخر ذلك. نؤمن بهم كما أخبرنا عنهم ربنا سبحانه وتعالى. ومن لم يأتي ذكر اسمه في القرآن أو في السنة فنؤمن به على جهة الإجمال، يعني نقول الله سبحانه ما من أمة إلا وبعث فيها نذيرا، فهم عدد كثير، علمنا منهم بعضا، ومن لم نعلم اسمه منهم فنؤمن بأن الله بعث رسلا لا نعلمهم، كما أخبرنا ربنا في كتابه سبحانه وتعالى، وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الخمسة يقال لهم أولو العزم من الرسل، وهؤلاء هم أفضل الأنبياء والمرسلين، وقد جاء ذكرهم في كتاب الله في موضعين من القرآن، في قوله سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي قوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي هاتين الآيتين جاء ذكر هؤلاء السادة الخمسة من المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهم أفضل أنبياء الله ورسله، وأفضلهم كما ذكرنا خليل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا كما اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا، وموسى اصطفاه الله عز وجل بالكلام فهو كليم الله جل وعلا. فالشاهد والحاصل أن المؤمن لا بد عليه أن يؤمن بأن رسالتهم حق من الله، وأن يؤمن بمن علمنا اسمه منهم باسمه، وما لم نعلم اسمه فيؤمن به إجمالا. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الذين قص الله أخبارهم في القرآن من الأنبياء والمرسلين 25 نبيا، والذين لم تأتنا قصصهم وأخبارهم أكثر من ذلك بكثير كما سيأتي. أما الأمر الثالث وهو تصديق ما صح عنهم من أخبارهم، كل ما صح من أخبارهم نؤمن به ونصدق به. طيب كيف نعرف أخبارهم ومن أين نستقي أخبار الأنبياء والمرسلين؟ الجواب: يعرف ذلك من كتاب الله، ويعرف ذلك مما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير هذا كأخبار بني إسرائيل وكتبهم فإن فيها أخبارا كثيرة عن بعض الأنبياء وبعض المرسلين، وفيها أشياء لم ترد في الكتاب ولا في السنة. هذه الأشياء لا نؤمن بها ولا نكذبها كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تتعارض مع شرعنا. إذا تعارضت مع شرعنا ومع ما جاء في القرآن والسنة فإن هذا لا نؤمن به. وأما ما جاء من أخبار الأنبياء والمرسلين في القصص الإسرائيلية ونحو ذلك فإن هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه لا ينبغي للمسلم أن يأخذ أخبار الأنبياء والمرسلين من مصادر غير موثوقة. وما أكثر هذه المصادر غير الموثوقة التي يستقي منها الناس، لا سيما الكتب التي لا تعتني بذكر الأحاديث الصحيحة والأخبار الصحيحة السليمة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. دائما أختي المسلمة اهتمي بألا تأخذي دينك أو أي شيء من الدين إلا من المصادر الموثوقة والصحيحة، سواء كان كتابا أو شريطا أو شيخا أو عالما أو وسائل إعلام مختلفة. لابد أن تتحري الصحيح الثابت حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى يصل إليك النور الذي جاء في القرآن والسنة، لأن غير ذلك ليس بنور، إنما هو غبش وأشياء تقطع على المسلم طريقه. الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالرسل هو العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه الله إلى جميع الناس. يقول ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دلت هذه الآية أختي المسلمة على أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأملي هذه الآية، الله يقول: فلا وربك، فيقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة على أنه لا يؤمنون. من هم؟ الذين لا يحكمون السنة ولا يحكمون النبي عليه الصلاة والسلام في خصوماتهم، والذين يجدون الحرج في نفوسهم من شرع الله، والذين لا يسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الأمر حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الأمر الأول. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. بعض الناس يتضايق من أحكام الشريعة ويتضايق مما يعني جاء فيها ومن أحكامها. كم من الناس من نسمعه يقول: القتل للقاتل، هذا الشيء غير مستحسن، وكذلك قطع يد السارق، وهذه أمور قد عفى عليها الزمن عياذا بالله من هذا الكلام. وكم من الناس من يتكلم عن حجاب المرأة وأنه أمر يعني ثانوي، وأنه لا ينبغي أن نشدد في ذلك، وأنه إلى آخره. وكم من الناس من يتكلم عن الاختلاط وأنه لا بأس به، وأهم شيء القلب إذا كان صافيا نقيا. كيف نعرف أنه صافي ونقي؟ وهل ستكون قلوبنا أطهر وأنقى وأصفى من قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومن قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ الجواب لا. فإذا كان أولئك الجيل الذهبي الطاهر النقي قد التزم بالشريعة، نحن أولى الناس بذلك. فكم من الناس من يجد حرج ويتحرج من تطبيق شرع الله سبحانه ويسلم تسليما. لا بد من التسليم الكامل، هذه صفة المؤمن الذي يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا قلت أختي المسلمة: أنا آمنت بالرسل وبالأنبياء، فلا بد أن يكون هذا الكلام مدعم بهذه الأمور، أنك تستيقنين حقا بأن رسالتهم حق من الله، وتؤمنين بجميع أخبارهم التي وردت في الكتاب وفي السنة الصحيحة، وأن تلتزمي بالعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تحقق عندنا هذا أورث في نفوسنا محبة الدين ومحبة الشريعة والإقبال عليها، وأن نرى كل ما جاء عن الدين حسنا صافيا نقيا. المسألة الثالثة في بيان عدد الرسل. جاء حديث صحيح في هذه المسألة وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم معلم مكلم، أي علمه الله وكلمه. فقال أي الرجل كم بينه وبين نوح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام 10 قرون. فقال الرجل كم كان بين نوح وإبراهيم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام 10 قرون. فقال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام 315. وهذا الحديث خرجه الطبراني والحاكم وإسناده صحيح. إذن أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن عدد الرسل الذين أرسلهم الله 315، فنؤمن بذلك. الذي عرفنا اسمه في الكتاب أو السنة الصحيحة نؤمن به على جهة التفصيل، وما لم نعرف اسمه نؤمن به على جهة الإجمال. جاءت أحاديث أخرى فيها بيان عدد الأنبياء وأنهم أكثر من المرسلين، يبلغون 120,000 أو نحو ذلك، ولكنها أحاديث جاءت بأسانيد ضعيفة. فيكفي عندنا بيان عدد الرسل والإيمان بأن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل في الجملة. المسألة الرابعة، ما الفرق بين النبي والرسول؟ يقول علماء النبي والرسول هو عبد اصطفاه الله جل وعلا بالوحي، اصطفاه الله بالوحي، هذه الصفة يشترك فيها النبي والرسول. لكن النبي يبعثه الله إلى قوم مؤمنين، والرسول يبعثه الله إلى قوم كافرين. فالنبي يبعث إلى ناس مؤمنين بشريعة من قبلهم من الأنبياء، فيكون كالموجه لهم والمعلم لهم والناصح لهم ونحو ذلك. وأما الرسول فيبعث إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الله جل وعلا. قال العلماء والنبي يبعث لتقرير شريعة الرسل من قبله، كما هو الحال في أنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله نبيا، وربما يجتمع النبي والنبيان في زمن واحد كما هو الحال في زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فقد كانوا في زمن واحد، وكما هو الحال أيضا في غيرهم كسليمان وداود عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء كانوا يحكمون بشريعة موسى وبما جاء في التوراة. والرسول يبعثه الله بشريعة جديدة كما هو الحال في موسى عليه الصلاة والسلام وفي عيسى وفي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض الفروق التي ذكرها العلماء بين النبي والرسول. المسألة التي تليها، الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. يجب على كل مؤمن أن يؤمن بجميع الرسل، فإذا كفر بنبي واحد أو برسول واحد فلا يقبل إيمانه بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى، يدل على هذا قول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم عاد المرسلين. فهذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى اعتبر تكذيبهم لنبيهم تكذيب لجميع الأنبياء والمرسلين. المسألة التي تليها بيان أول الرسل وبيان آخرهم. أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وأما الذين كانوا قبل نوح فإنهم أنبياء مثل آدم وإدريس عليهم الصلاة والسلام، فإنهم كانوا قبل نوح لكنهم أنبياء. لكن أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد أن تغير إسلامه وإيمانه وصاروا كفارا هو نوح عليه الصلاة والسلام. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظيم أن الناس يأتون إلى آدم فيقول لهم ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وآخر الأنبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا جاءنا أحد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وادعى الرسالة وأنه نبي يوحى إليه وجاء ببعض التهاويل والسحر والشعوذة، فإننا نؤمن إيمانا حقا بأنه كذاب، وبأن الله قد ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي تليها بيان أنه لم تخلو أمة من رسول أو نبي، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه لا يعذب الناس حتى يقيم عليهم الحجة وحتى يبعث إليهم رسولا يعلمهم شرع الله. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدلت هذه الآية أن الله سبحانه بعث إلى جميع الأمم رسلا أو أنبياء يذكرونهم بشرع الله ويعلمونهم ما يريد الله عز وجل منهم. ودلت أيضا على أن دعوة الأنبياء جميعا والمرسلين هي الدعوة إلى التوحيد والعقيدة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وقال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. المسألة التي تليها بيان أن الأنبياء والرسل لا يدعون من دون الله، فإنهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، كما ذكرنا ذلك في الملائكة. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله: قل يا أيها الرسول، قل لأمتك وقل للناس جميعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كم من الناس اليوم من يذهب إلى الحج أو إلى العمرة، وبدل أن تكون همته في إفراد الله بالعبادة والدعاء، تكون همته في أن يقترب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله استغفر لي، أو يا رسول الله اشفني، أو يا رسول الله أريد منك كذا وكذا. وكم من الأوراق التي تلقى في الحجرة النبوية والتي فيها من الشرك الشيء العظيم. فهل يا ترى هؤلاء فهموا معنى الحج؟ الحج كله توحيد وكله عبادة لله سبحانه وتعالى. المسلم في الحج يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهل يفهم هذا الحاج معنى هذه الكلمة؟ لا شك أن كثيرا من هؤلاء لا يفقهون معنى توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه عن حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلما حج النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، فسمى التلبية توحيدا، توحيدا لله سبحانه وتعالى. فمعنى هذا أن على المسلم أن يتقي الله وأن يفقه أن الله سبحانه إنما خلقه في هذه الدار لإفراده بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض العلماء: معناه إلا ليوحدون. وفي هذا الباب يقول الله سبحانه وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهذه آيات تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لا يدعون من دون الله، ولا يعطون شيئا من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية، إنما هم بشر مصطفون اصطفاهم الله جل وعلا. ومن الإيمان بالرسل ألا نغلو فيهم، بل نؤمن بأن الله اصطفاهم وطهرهم، وهم مع ذلك بشر تلحقهم خصائص البشرية، يمرضون كما يمرض الناس ويموتون ويحتاجون إلى الطعام والشراب، وربما يعملون ويسعون لرزقهم، كما وصف الله إبراهيم إذ قال في وصفه لربه جل وعلا: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. كم من الناس اليوم من يغالي فيقول لا، الأنبياء لا يحتاجوا لطعام ولا لشراب، الله عز وجل يسقيهم ويطعمهم. وكم من الناس من يقول النبي لا ظل له، والنبي كذا والنبي كذا، ما صح في الكتاب والسنة من أخبارهم نؤمن به، وما لم يأتي به نص فعلينا أن نقف حيث وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصلى الله عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم. فلا نغالي، فالغلو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. من الغلو أن يقال في النبي عليه الصلاة والسلام ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العلمي، هذا من الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يقال إلا في الله جل وعلا الذي يلاذ به ويستغاث به عند حدوث النوازل العظيمة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بشر، وإنه قد مات بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ولا يملك لنا شيئا صلوات الله وسلامه عليه. نختم الحديث بثمرات الإيمان بالرسل. إذا فقه المسلم هذه المعاني كلها أورث عنده العلم برحمة الله وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله المستقيم، ويشكر الله على هذه النعمة الكبرى أن الله سبحانه لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فإن آمنا به واستقمنا على شرعه كانت لنا الأمان في الدنيا وفي الآخرة. قال الله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه ضمانات من رب العالمين سبحانه بأربعة أمور: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا يضل ولا يشقى لمن اتبع هدى الله، ثم محبة هؤلاء الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله، ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.